فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الصوت مسموع جيدا يا
شيخ. طب الحمد لله. قلنا مستند القواعد الأصولية الكتاب السنة الإجماع أو قول الصاحب، وتكلمنا عن حجية الكتاب حجية السنة، وتكلمنا أيضا عن قول الصاحب حجية قول الصاحب والخلاف الأصولي بين العلماء والتوفيق بين أقوال أهل العلم في هذا الباب. يبقى لنا الكلام على المستند قبل الأخير الإجماع وأيضا المعقول واللغة، ثم الكلام على القواعد المتفق عليها، مع أن القاعدة التي تبناها الأصوليون أنها قاعدة أصولية متفق عليها هي قاعدة أصولية قاعدة فقهية أيضا، لكنها غير متفق عليها بين أهل الفقه كما سيأتي الكلام عليها، وهي الأصل في الأشياء الإباحة وبعض التطبيقات عليها. إذا نقول الأصل في الأشياء كل الأشياء، يبقى الأصل في الأنكحة، الأصل في الشروط، الأصل في اللباس، الأصل في الأطعمة، الأصل في الأشربة، الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه المسألة مسألة عظيمة ليست بالهينة، لأنها تفيد كما قلنا هي قاعدة كلية، فتفيد جدا الفقيه في كثير من الجزئيات. انتهينا نحن من حجية السنة. نقول الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لما يقيد العلماء في أن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدكاترة. لما يقيد الأصوليون في الكلام على الإجماع وتعريف الإجماع؟ أن الإجماع هو انعقاد كلمة مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي. لما التقييد بعد الوفاة؟ ترى
أحسن الله إليكم شيخنا، لا يوجد إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد إجماع مع النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجماع، هو الذي يقرر الإجماع.
هو الحقيقة أن نقول ما إجماع الكتاب والسنة هم مدرك الأحكام.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أين أنت؟ ما أنت من زمن بعيد، كنت وين؟ كنت في سينا ولا فين؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع.
أين كنت في المحاضرات الماضية؟
لا يدرس والله في المحاضرات السابقة جدا جدا.
طيب ممتاز. لكن أنا أقول لك،
عليكم
السلام وبركاته، نختلف في أول مسألة، النبي ليس مشرعا.
كده كويس الآن صافي يا شيخ.
طيب ممتاز، أقول النبي ليس مشرعا.
كيف يا دكتور؟ أرى إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله.
ناقل الشرع ليس مشرعا.
أعلم أن ذلك كله وحي، ولكن إحنا اصطلحنا على النبي صلى الله عليه وسلم مشرع.
لا، ليس مشرعا، خطأ. هو طبعا خلاف أصولي بين العلماء وجمهرة الأصوليين، وهذا الراجح الصحيح، أن النبي ليس مشرعا، النبي ناقل للشرع. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ. ثم قال الله تعالى: إنما وإنما وإنما، أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ. لكن للنبي أن يجتهد، وقت الشرع يقر أو ينكر.
المضمون دكتور أن ما زال التشريع ينزل، فلذلك لا إجماع في عهد النبي.
هو الحق. نعم، ممتاز. هذا يجعلني أنتقل لمسألة أخرى. أقول في عصر النبي لا إجماع، لأن الكتاب والسنة الأصل بذاته الحجة في الكتاب والسنة فقط. ما في إجماع مع الكتاب والسنة، وأن التشريع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقد للشرع، وما زال الشرع يتنزل. مفهوم؟ هذا ينقلني إلى مسألة أهم، وهي مسألة هل ممكن ينعقد الإجماع ويخالف الشرع، يخالف النص يعني؟ بأيهما نأخذ؟ بأيهما نأخذ؟
الإجماع الشرع.
نأخذ بالإجماع ونترك النص؟
لا يا دكتور، الإجماع هيكون كاشف عن النص، لعل هناك نص آخر لا نعلمه نقل هذا يعني.
وماذا نفعل في النص الذي خالفه؟ أنا سألتكم ليش؟ لأن هذه قاعدة أصولية مهمة مقررة، لابد أن نفهمها جيدا. أولا لابد أن نعتقد أمور في أمر الإجماع. ما دمنا نتكلم على أن من حجية القواعد الأصولية الإجماع، فالإجماع لابد أن يكون له مستند كما قال أخونا الفاضل، لابد أن يكون له مستند، وكما قال ابن تيمية عز أن تجد إجماعا إلا وله مستند من الكتاب أو من السنة، عالمه من علمه وجاهله من جهله. فإن خالف الإجماع نصا فلا يقال بأن الإجماع قد انخرمت شرائطه، بل نقول الإجماع يستند إلى نص ناسخ لهذا الحديث الذي أو النص الذي يخالفه مخالفة من كل وجه، مفهوم؟ فيكون بذلك طبعا هذا الأهم، لأنه لو لم يخالف من كل وجه نقول قد اجتمعت الأمة على الجزئية التي وافق فيها نص الحديث، وهنا يجعلني أقول أن مراد النبي هو هذا، فيكون هذا اللفظ من باب العام الذي يراد به الخصوص أو العام المخصوص، وتكون أجمعت الأمة على التخصيص وينتهي الأمر. أما المخالفة من كل وجه فهذا لابد أن نقول أنه هناك نسخ هذا النص الذي استند إليه الإجماع، أو نرجع للإجماع فنجد هل الشروط انخرمت أم لا، كما يقولون في مسألة الخمر وأن الخمر نجسة، فيرون بأن شروط الإجماع قد انخرمت. ومن قال بطهارة الدم من المتأخرين قالوا بذلك أيضا، قالوا أن شروط الإجماع التي نقلت، مع أن ابن حزم نقل الإجماع، أحمد محمد نقل الإجماع، قالوا منخرمة، مفهوم الكلام؟ هذه دقائق أصولية مهمة جدا، لأنها أيضا تكون فاصلة عندما يقع النزاع بين العلماء في المسائل الدقيقة عند مضايق الخلاف يضرب في بكل مكان. جيد الحمد لله، أنا أتكلم على 2000 مظلومين معي الآن. طيب الحمد لله، أقول الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعي، والإجماع حجة لا خلاف بين ذلك، ورد مرفوعا وموقوفا، لا تجتمع أمتي على ضلال. لا حول ولا قوة. أنا الآن قيل لي الشيخ عبد المحسن العباد في المستشفى، اللهم رحمك ربنا رحمك حنانيك يا ربنا، علماؤنا يذهبون ونحن يعني نتعرض لهزات وزلازل لا يعلم بها إلا الله، وإذا أراد الله بهذه الأمة الخير أبقى فيها علماءها، وإذا أراد بها الشر إن صح التعبير أريد بها عشان حتى تكون مؤدبا مع ربي، وإن أريد بهذه الأمة الشر يعني أخذ منها علماؤها ولا نجد خلفا لهم. اللهم أطل في عمره أحسن في عملي يا رب العالمين. دعاء طلبة العلم من فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، نسأل الله جل في علاه أن يجعله في وافر الصحة ويمتع به، اللهم أمين يا رب العالمين. فهنا فضل الأمة، فضل الله على هذه الأمة أنها لا تجتمع أبدا على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن، لكن الحق أقول كل الروايات التي جاءت مرفوعة ضعيفة، كل هذه الروايات ضعيفة لكنها جاءت موقوفة صحيحة عن المسعود عن غيره. وقد ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، وهذا في البخاري. هذا كله يدل على حجية الإجماع. وقبل ذلك أنا صددت الباب بالسنة لما صد الباب بالكتاب، لأنه في معاودة لأمر الكتاب، يعني احتجاج بالكتاب على ما احتج به الإمام الشافعي في معاودة، حتى الغزالي نفسه يعاود في هذه المسألة يعني بالنسبة لاحتجاج الشافعي بها، وهي قول الله تعالى ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز الخروج على الأمة وعلى إجماع الأمة بحال من الأحوال، ومستند القاعدة أيضا كما قلنا هو الإجماع. وأما حجية اللغة العربية كفى قول الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقول تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وتعلمون بأن النبي أوتي جوامع الكلم وهي اللغة الفصيحة الجزلة والفوائد الجمة الكثيرة في كلمات يسيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل رجل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى الثلث، لأن الله قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس. يعني هو حجه باللغة العربية، حجه وقال أن اللغة العربية أقل الجمع فيه ثلاثة، فالأخوان لا يردان الأم إلى الثلث. فهو أحال إلى فعل الصحابة وجعل الأمر على التشريع. ونقول أيضا مسألة اللغة، فإن واضع اللغة هو الله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، يتبع أبو بكر وعمر يرشدوا. وهؤلاء يعني ابن عباس يحج عثمان، وعثمان وابن عباس من الفصحاء من بلغاء العرب. إذن هذه حجية القواعد الأصولية، وهذه تقوي جدا من يستدل بالقاعدة. يعني ما أحد يستطيع يقول لي عندما أقول له إن يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بشماركم فإن الشيطان يأكل بشماري ويشرب بشماري، لا تأكلوا بشماركم فأقول: ومن أكل بشماري فقد وقع في الإثم ووقع في الحرام. والقاعدة عند العلماء: ظاهر الأمر ظاهر النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. فهل أحد يستطيع أن يرد عليها الاستدلال بالقاعدة؟ دعكم من ترتيب الاستدلال الآن، لكن لو قلت الشرب بالشمال حرام، الأكل بالشمال حرام، فقال لي قائل: أما علمت أن زينة الفتوى الدليل؟ قلت له: أستدل بذلك على القاعدة الأصولية أن ظاهر النهي التحريم. هل يستطيع أحد أن يرد عليها استدلالي؟ دكاترة
وصل دفتر الأصول.
وإذا يصح الاستدلال بالقاعدة الأصولية ولا ما يصح؟
الأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة.
نعم، أنا أقول الآن أنا أصور لكم، مش العلم تصور، أصور لكم المسألة. دخلت على إبراهيم فوجدته يشرب بالشمال، فقلت له: تأثم بذلك، شرب الشمال حرام، لأن النبي قال: لا تشربوا بشمالكم. والقاعدة عند العلماء ظاهر النهي التحريم.
صحيح.
استدلالي صحيح أم لا؟
صحيح.
سيقول لي: هذه القاعدة عندك كتاب ولا سنة؟ أنا لا أقبل أي دليل إلا بالأثر. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وإيش كيف أرد عليه بقى الآن؟ فأحزن. نعم، عليكم السلام، كيف تفضل؟
حياكم الله شيخنا.
حياكم الله بياكم.
دكتور، القواعد تستنبط من الأدلة الإجمالية.
القاعدة المذكورة.
وأنا هاكم عنه فانتهوا.
طيب، جيد، أنا سأقول لك هذه المحاضرة تامة من الأسبوع الماضي لكم في هذا، هذه الإجابة لا ترضيني الآن. تفضل أستاذ أيمن. الأخ الذي يكلمني الآن، الدكتور.
إيه شيخنا الله يحفظك.
تفضل.
قول حبيبكم الله شيخنا، هي مأخوذ، هي أولا النهي من الآية من الحديث.
ما يهمني الذي يهمني الآن ما قلته إليكم الآن بس فقط. أنا قلت قال إبراهيم تعجب
أن النهي يقتضي التحريم.
أي نعم، تعجب مني، قال: وين دليلك؟ قلت له: دليلي، طيب دليلي القاعدة عند العلماء ظاهر النهي التحريم، وقد قال: لا تشربوا شماركم فهو حرام. هل أنا استدللت استدلال صحيح أم لا؟ هل أحد سيرد على استدلالي أم لا؟ هذا الذي أقوله.
لا يا دكتور، لأن السنة حجة، لأن النهي واضح في الحديث.
ما فهمتني، يعني إذا القاعدة الأصولية لا يستدل بها وليست حجة.
بلى، هي تكمل الاستدلال على
النص. القاعدة الأصولية الفقيه يستخدمها لاستنباط الحكم
ويستدل بها. أنا استدلته الآن، طيب أنا استدللت بهذه القاعدة على الاستنباط، يصح استدلالي أم لا؟ هذا الذي أقوله.
لا
لا الصوت قطع في الجزء الأخير دي.
قلت استدللت على التحريم من الدليل بالقاعدة الأصولية، هل يصح استدلالي أم لا؟ يعني استدللت على استنباطي بهذه القاعدة.
يصح
لما هذا السؤال؟ أنا أردت ذلك، لما يصح؟
لأن القاعدة استقرائية يا شيخ.
ليس استقرائية فقط، لأن القاعدة تستند للكتاب والسنة والإجماع كما قلنا. مش أنا قلنا قوتها، أي نعم قوتها قوة ما تستند إليه. هي تستند لإيش؟
هي بسيطة النصر والدليل من الأدلة.
هذا هو، لما قال الأخ الاستقراء قلت هذا صحيح، لكن قل لي على مستندها عشان أقول لك إذن سأقاعد القاعدة. والقاعدة عند العلماء أن ظاهر النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلا الاستحباب. إذا تم لي الاستدلال بقولي لا تشربوا شمالكم، وطبقت الأمر الاستنباطي من هذه القاعدة التي مستندها الكتاب والسنة. إذا هي حجة، ولا أحد يستطيع يقول لي هذا فهمك أنت. والحديث ليس فيه أن 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 الشرب الشمال حرام. فهمتم؟ طيب، يعني لمعترض أن يعترض علي يقول لي الشرب بالشمال حرام، هذا فهمك أنت. الحديث نفسه لم يقل حرام الشرب بالشمال، فقط لا تشربوا شمالكم. إرشاد، النهي هنا للإرشاد، النهي للكراهة، لما نهي للتحريم؟ فهمتم؟ فأنا ألزمه بالقاعدة التي مستندها الكتاب والسنة والإجماع. هذا الذي أردته يعني أبينه لكم، على أساس أنك إن أردت الآن أن تحج أحدا ستأتي بالدليل الذي يقف عنده، لكن الدليل لابد له من فهم. فإما أن يقول لك أنا أقر بأن الدليل صحيح، لكن لا أقر على فهمك. أضرب مثلا آخر حتى تستوعبوا، وهذا يزعجني أنكم لم تستوعبوا إلى الآن. أقول أن المرأة لا يجوز أن تمشي خلف الجنازة، تتبع الجنازة. عندنا دليل بأن أم عطية قالت نهينا. من ينهى أم عطية؟ أختها الكبرى أم الصغرى؟ أجيبوني الدكاترة.
النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى.
ممتاز، هذا الذي أريد منك، بس فقط أنا أريد الإجابة اليسيرة. إذا النبي النهي والأمر لا يكون إلا للنبي. نهينا يبقى النبي نهى، صح؟ نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا. فين قول النبي هنا؟ أين قول النبي من هذه الجزئية الكبيرة؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أين قول النبي؟ لا سيب القاعدة
أصولية.
محمد اترك القاعدة. أنا أريد منك الآن أين قول النبي؟ نهينا، من الذي نهى؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن قول النبي يقف عند إيش؟ هل يقف عند ولم يعزم علينا، ولا يقف عند أنه نهى عن اتباع الجنائز؟
أنه نهى.
ممتاز. ولم يعزم علينا، وش هذا؟
هذا فهم الصحابي.
ممتاز جدا. هذا الذي أردت منكم. يبقى إذن عندنا النص وعندنا الفهم، صحيح؟ نهينا عن اتباع الجنائز. هي قالت ولم يعزم علينا بفهمها هي. فأنا الآن إما أن أقول أقدم فهمها، لأن فهم الراوي أعلم، صحيح؟ إلا أن تأتي قرائن تثبت الخلاف خلاف ذلك. فأنا أقول عند الاستدلال على حرمة اتباع الجنائز من النساء بالقاعدة أن الأصل في النهي التحريم. قال القاعدة الأصولية عند العلماء، قال الكل يهو الآن، لأن أنا بترجم الآن كيفية الاستنباط من القاعدة التي تعلمتها. القالب الذي يعلمني الاستنباط، القالب الكلي ظاهر النهي التحريم. كل نهي يأتي عن النبي ففيه التحريم. يقول لي القاعدة هذه صحيحة؟ أقول نعم، مستندها الكتاب أو السنة والإجماع. فهمتم؟ فلما يأتيني يقول لي ولم يعزم علينا، أقول له نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. الأصل في نهي التحريم، والقاعدة هذه القاعدة المتفق عليها عند العلماء، ونهي النبي وصل. لم يعزم علينا هذا ليس من قوله، ده من قولها هي ومن فهمها هي، لأنه فهم غيرها فهم أن الأمر على ما هو عليه، النهي على ما هو عليه، يعني على التحريم. وإلا لما عمر اشتد عليها وزجر المرأة حتى قال النبي دعها يا عمر، إن, 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 إن العهد قريب والعين دامعة.
صحيح، وهذا يدل على أن قولها ليس في هذا الموطن ليس حجة.
هذا هو، أنا أردت بس أبين لك كيف تستخدم القالب الكلي في الاستنباط، ولا أحد يستطيع يرد عليك. لأنك تقول له أنا عملي في كلام النبي، دعي الآن فهم الصاحب، لأن الصاحب قد يخالفه فهم آخر. أنا سأستخدمه نعم إن انفرد في هذا الباب، لكن هنا هنا كالسحر بقى، كالسحر، لأنك ستجدني هنا أقول لك فهم الصاحب لا يلزمني، لأن القاعدة الكلية تطبق في هذا الباب أن نهي التحريم، وعندي أدلة على ذلك تقوي هذا الفهم. وأتيك أنا في قول ابن عباس لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ثم قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، فأنا أتي أحج المخالف وأقول له والراوي أعلم بما روى. قد يقول لي ماذا تفعل أنت تحاوي، مرة تأتيني هنا تقول لي أطرح فهم الصاحب، ومرة هنا تقول لي أأتي بفهم الصاحب. أقول هذا هو عمل السحر الذي يقولون فيه لبيان صلاحية هذه الشريعة في كل زمان ومكان في تطبيق القالب الكل الذي يجعلني أفهم كيف العلماء كانوا يتعاملون مع الدليل استنباطا. فهمنا هذا؟
يعني في المسألة الثانية قول الصحابي حجة لأنه لم يعارض،
ولم يعارض ده، وعندي قرائن من عندي قرائن كثيرة من الأدلة تبين ذلك. لا ده مش موضوعنا، أنا بس أقول حتى لا تأتيني أنت تحجني تقول لي تارة قلت لي فهم الصحابي قدم الراوي أعلم بما رواه، تارة الراوي هو الآن قلت لي يطرح فهمه لأنني عندي قالب كلي يبين الاستنباط قد يقدم على فهم الصحابي. أنت فهمني؟ ولأن النبي قال لعن الله زائرات القبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا في 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 هذا الباب لما مر على المرأة وكانت المرأة قد بينت العلة حتى في النهي عن زيارة القبر، أنها قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصوبتي ولم تقف تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت لا تعلمه لأنه يهدئها. نعم
إذا اختلفت فهم الصحابة وجدت
القرينة غالبا،
فقلت أنا أن من خالف عنده قرينة صرفة للكراهة.
أحسنت، سأطالبك بالقرينة، فإن سلمت من المعارضة عملتها، فإن لم تسلم طرحتها.
أنا في فهم الصاحب أنه تعارض فهم الصحابة،
ما هو تعارض معه فهم آخر، يبقى عندما تعارض لا حجة لواحد على الآخر، يبقى يطلب مني أن أنظر إلى قرينة خارجية هي التي ترجح لي أحد القولين. فهمتني كيف؟ وهذا اسمه غزل الأدلة بقى. هذا هو العلم بحق. نعم هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. ولذلك لك أن تفهم لما ابن القيم كان يحارب التقليد، ولما أيضا الإمام ابن تيمية كان يحارب التقليد، لما حتى الأئمة الأربعة، يعني لما يقول الإمام أبو حنيفة لا أحل لأحد أن ينقل عني فتوى دون أن يعرف منزعة عندي، من أين أخذتها؟ والشافعي نفس الأمر، وأحمد نفس الأمر، ومالك نفس الأمر. فهنا المسألة مسألة العلم بحق أن تنظر في الأدلة وتعرف الضوابط والقواعد والقوالب التي قعدها العلماء كيف تسير عليها. لذلك يعني هذا العلم صراحة علم عزيز جدا، لو 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 أعطى المرء عمره كله له لفات وحاز السبق. طيب إذا لو طبقنا على ما قلنا بأن إبراهيم دخلت عليه فوجدته يشرب بالشمال، قلت له تأثم، أنت فعلت حراما شربت بالشمال، ولما قال لي كيف ذلك قلت قد قال النبي لا تشربوا شمالكم، فقال لي النبي ما قال حرام، قال لا تشربوا، هذا إرشاد من أجل الهيئات مثلا، يقول لذلك له ولا ما ليس له؟ له. فأنا كيف أضبطه؟ كيف أسكته؟ أقول له القاعدة المتفق عليها بين علماء الأصول بأن ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي خلال تشربه من التحريم إلى الكراهة. فضبطت له الفهم عندما جاء، لأن جاء الدليل. طب الدليل هذا هنا يحتاج إلى ضبط حكمه واستخراج الحكم منه من القالب الكلي الذي يجعلني أعرف كيف ميزان الدليل. وش الضبط الكلي هنا؟ القاعدة الأصولية المتفق عليها، وهي أن ظاهر النهي التحريم. أرجو أن تكونوا فهمتم، لأن أنا تحريت الآن أريد مروحة. ما فهمتم أم لا؟ الصوت جيد كده؟ إذن القالب الكلي الذي يجعلني أعرف كيف أتعامل مع الدليل استنباطا للحكم هو القاعدة الأصولية. فإن قال لي لا تشربوا بشمالكم لا يدل على التحريم، أقول له القاعدة عند العلماء ظاهر نهي التحريم ما لم تأتي قناعة صرفه من التحريم إلى كراهة. وأيضا لابد أن تضبط أمرا آخر، لأن القاعدة هذه لها زيل، وهو ما لم تأتي قرينة سلمت من المعارضة فتصح صرفه. أيضا الاختلاف بين العلماء في هذه القرينة، الخلاف بين العلماء هل القياس يكون قرينة ويصح أن يكون قرينة؟ ابن المنذر يرفض ذلك. مفهوم المخالفة قد يكون قرينة، قول الصاحب أيضا يكون قرينة، ولذلك نرى بأن ابن المنذر في الأوسط يقول وما كان وحيا لا يخصصه إلا الوحي ولا يقيد مطلقه إلا الوحي، ما كان وحيا لا يأتي عليه تصرفا في التخصيص أو التقييد إلا وحي. لما؟ لأنه بيقول قوة الوحي لا تساويها قوة أخرى، ده معنى الكلام، لأنه الحجة في الوحي وأنا أبحث عن مراد الله ومراد الرسول يبقى لابد من وحي. طيب إلى القواعد المتفق عليها من القواعد الأصولية، القاعدة الأولى قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ندخل في هذه القاعدة. هذه القاعدة اختلف، يعني مع أننا قلنا بأنها قاعدة من القواعد الأصولية المتفق عليها، لكن في حقيقة الأمر أن القول الأصل في الأشياء الإباحة مختلف فيه، وهي قاعدة أصولية قاعدة فقهية، هي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، ونحن قلنا دي نقطة اتفاق، قد تكون القاعدة الفقهية كلية فتنطبق كما تنطبق القاعدة الأصولية أنها تكون كلية، لكن الحق مع اتفاق الأصوليين على القاعدة الأصولية الأصل في الأشياء الإباحة اختلف الفقهاء عند التطبيق في القاعدة، لأن البعض يقول بل الأصل في الأشياء الحرمة، فما الضابط في هذا الباب وما الراجح؟ وهذا الذي نبينه في هذه القاعدة المهمة، وأيضا إذا قعدناها ننظر كيف نطبقها على مع جزئياتها، وأيضا كيف يفهم من الأدلة التي تأتي من الشارع على ضوء هذه القاعدة. طبعا إذا قلنا قاعدة يبقى لابد أن نأتي بمستند القاعدة، لابد. القاعدة الأولى وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أن الله جل وعلا يعني خلق الخلق وخلق لهم أشياء في هذه الدنيا فجعلها مباحة للجميع، وأيضا ليشكروا ربهم بأن الله جل وعلا يعني خلق لهم كل ما في الأرض يعني إعانة لهم ليتعبدوا لله جل في علاه، ليتفرغوا للحكمة العظيمة في خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ابن عباس إلا ليوحدون، فهذه قضية الكون الكبرى، وتطبيق قضية الكون الكبرى تتأتى من العلم قبل العمل. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأيضا من الإجماع وأيضا من المعقول ومن النظر، وبعد ذلك نرى أن جماهير الأصوليين أو جماهير الفقهاء، أما الأصوليون فقد اتفقوا على القاعدة، جماهير الفقهاء يقولون بها، واختلف بعضهم وقال الأصل في الأشياء الحرمة وهم الحنفية، وأيضا يعني أبو حنيفة وأيضا الحنفية منهم من قال بقول الجمهور الأصل في الأشياء الإباحة. أصل ذلك أو مستند ذلك من الكتاب قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أريد وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة الدكاترة، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب محمد.
جميعا
جميعا، أنت الآن أتيت يعني بالشاهد المؤكد، لكن هذا الشاهد المؤكد أنا أريد وجه الشاهد وجه الدلالة، أنا أكلم الدكاترة الآن، شمسهم ستشرق على الناس وسيتصدرون، ليسوا مقلدة لكنهم
خلق لكم ما في الأرض،
كل هذا الشاهد أريد وجه الدلالة. من حياكم الله جميعا. نعم أريد وجه الدلالة.
ممكن نقول يعني لفظ ما الدال على العموم،
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دل على العموم وأكده جميعا كما قال أخونا محمد. ممتاز، ده وجه الشاهد، ده وجه الشاهد، وجه الدلالة. طيب هذا وجه الشاهد، أنا سأبين لكم تمرسا كيف ننظر لوجه الشاهد وجه الدلالة عشان بعد كده أنتم الذين ستأتون بوجه الشاهد وجه الدلالة. طيب كما قلنا هو الذي خلق لكم ما من الأسماء المبهمة. طيب تفيد العموم كل ما في الأرض الآن، وجميعا أكد ذلك. لوجه الشاهد وجه الدلالة فيها دلالات. الدلالة الأولى أن المقام هنا في سياق الآية إيش؟ الامتنان، ولا يكون الامتنان إلا في أمر مباح يتنعم به الإنسان لتستتم أو يستتم شكره للرحمن. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو الذي خلق لكم، اللام هنا لم إيش؟ لم تمليك، كما قال أخونا الفاضل لم تمليك، فإذا ملك فقد أباح الانتفاع. إذا ملك فقد أباح الانتفاع. لكم قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لكم هنا إيش؟ تمليك، والتمليك يدل أو يستلزم الانتفاع بالمملوك. الآن ظهرت لكم. طيب قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صعب عليكم شوية هذه صح؟ أين وجه الشاهد؟ ها؟
قوله تعالى من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وجه الدلالة فيه.
هذا وجه الشاهد الأول إبراهيم، هذا وجه الشاهد الأول
أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من حرم على عبيده زينته سبحانه وتعالى.
جيد، اجعلني أتعاون أنا وأنت، ترضى بي معاونا؟ أنا أقل من ذلك لكني أتشرف، ترضى بي معاونا؟
بلا شك يا شيخ
رضي الله عنك. شوف قول الله تعالى قل من حرم زينة الله، زينة مضافة صح؟ والمضافة عم، يعم كل زينة، يبقى كل زينة صارت مباح. التي أخرج لعباده، أخرج إيش؟ الزينة، عائدة على الزينة، يبقى أخرجها الله جل في علاه بكماليته بأسرها مباحة الآن، إلا ما استثنى الدليل كالذهب للرجال مثلا. قل من حرم زينة الله، الإضافة عم، التي أخرج لعبادي، ثم قال والطيبات، الألف واللام الاستغراقية، كل الطيبات على، يبقى كل الزينة المخلوقة مباحة، وكل الطيبات مباحة، صحيح ولا لا؟ لأنه هنا وجه الدلالة في هذا الباب. قل من حرم الإنكار، كما قال أخونا الفاضل، الإنكار على تحريمه، إذا الأصل فيه في كل زينة وفي كل طيب أنه إيش؟
حلال
مباح الانتفاع. فإذا لو ثبتت حرمة لقال بها، لكنه أنكر، ليس لك أن تحرم. وهذه الحجة التي كانت لابن عباس على الخوارج عندما دخل عليهم بحلة يعني فيها ما فيها من الأبهة كما يقولون، تزينت في أعينهم، قالوا أنت من أهل البيت، أنت ابن عم رسول الله، يعني فين الزهد من الدنيا وتاع. فنظر إليهم ليبين لهم أنتم جهلة. فالمفروض هو ماذا يفعل ابن عباس؟ يظهر جهلهم لينصاعوا بعد ذلك وينقاذوا، لابد. فقال قل من حرم زينة الله تخرج عبادي من الطيبات والطيبات من الرزق. وش فعلوا؟ سكتوا، علموا أنهم جهلة ينكرون في غير محل الإنكار. فإذا كل الزينة على الحل وكل الطيبات على الحل، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. أيضا من ذلك قول الله تعالى، الوقت بيداهمنا وأنا أريد أن أنتهي، وأسألني لن أنتهي في كل دليل، أسألكم على وجه الشاهد وجه الدلالة. قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآن وين وجه الدلالة هنا؟ بالله أسرعوا،
تعالى قل لا أجد
أنا ما طلبت وجه الشاهد أو الآن نعم أنا طلبت وجه الدلالة
حيث حصر الله سبحانه وتعالى المحرمات.
ممتاز
في هذه الآية.
ممتاز إبراهيم، هو حصر المحرمات دل على إيش؟ بالمفهوم على أن الباقي كله على الحل. لما سئل النبي عما ممتاز لما سئل النبي على ما يلبس المحرم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد له ما لا يلبسه لأنه قليل، كأنه قال وخلافه كله على الإباحة. فالتعداد هنا بيّن لك الاستثناء، ومعنى أن يدخل الاستثناء إذن الأصل الإباحة، فالأصل الإباحة والمستثنى هو الذي يعني يخرج من هذا الأصل والدليل الذي جاء به. نفس الأمر في نفس المنوال قول ربنا سبحانه في القرآن قال قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لما قال تعالوا أكل ما حرم ربكم إذن خلافه الأصل أنه على الحل. وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن فعدد المحرم دل على أن خلافه الجميع والتعميم أن يكون على الحل. طيب هذه أدلة كثيرة لهذا التقييد أو هذه القاعدة. نحن ما زلنا مع القاعدة، هناك بحر آخر سنتكلم عنه وأنتم تحتملوني أيضا في الخلاف بين الشافعية أو بين الحنفية في مسألة التأصيل أو جمهور الأصولين وما خلفهم من الحنفية في الأصل في الأشياء، لأنها عند التطبيق العملي والتمرس سترى كيف إفادتها للأمة بأسرها، وأنها من باب التيسير على الأمة، وأن الله ما شرع شرعا أبدا إلا وكله اليسر على عباد الله جل في علاه. أما من السنة فعندنا أدلة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. هذا حديث النبي أصل من أصول السنة وهو أصل عظيم، وهذا حديث فيه سعة رحمة الله على العباد. ما أحل الله فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. وش وجه الشاهد؟
قوله هو ما سكت عنه فهو عفو.
ممتاز. والعفو هنا معناه
الحل،
معناه المباح، معناه المباح الإباحة.
يبقى
إذن كل ما سكت عنه الله تعالى فهو على الإباحة، كل ما سكت عنه الله جل في علاه فهو، هذا ضابط كلي أهو الآن، ضابط كلي، كل ما سكت عنه الله جل في علاه فهو على الإباحة. يعني لو تكلمنا على مسألة أكل الزرافة ما تستطيع أن تحرمها علي، سأقول لك أكل الزرافة على الحل، ائتنا بدليل على الحرمة. إذ الأصل في الأشياء اللي إيش؟ الإباحة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي عندما نضرب الأمثلة وتتعجبون الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في الشروط الإباحة، الأصل في العقود الإباحة، الأصل في الصلح الإباحة، كل ذلك ستجد عند التمرس العملي بعد ضرب الأمثلة على ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بهذا.
هذه القاعدة يا شيخ أحسن الله إليكم ما يوجد لها استثناءات؟
لا، القاعدة الأصولية لا تسأل عن الاستثناءات في القاعدة الأصولية. شوف فاتت منك أنت إبراهيم الآن، فاتت منك، لكن أسعد عندما تسأل، فاتت منك. أما تذكر عندما فرقنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية قلنا من الفوارق أن القاعدة الأصولية منطبقة والقاعدة الفقهية أغلبية. العجيب بقى أن هذه القاعدة، العجيب أن هذه القاعدة قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية هنا منطبقة، ولذلك نحن نقول في قواعد الفقهية هي أغلبية، وهناك قواعد فقهية تكون منطبقة لكنها نادرة قليلة. سيتأتى لأن الكلام ما زال موصولا على أن هناك من يخالف ويقول الأصل في أشياء الحرمة ما لم يأتي دليل الحل، وسنبين أن يعني أن هذا يعني هذا التقييد فيه شيء من يعني من البعد عن روح الشريعة عندما يقول أن الأصل في الأشياء الحرمة، في شيء بعد. حتى شوف أنت لما نرجح وتبين الترجيح هترى أن في بعد عن روح الشريعة عندما نحجر واسعا أصالة. اجعله على التأصيل العام ثم بعد ذلك دلني بالأدلة التي تحجر علي ما يكون يعني في الباب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها كل ما أتانا من ربنا سمعنا وأطعنا وسكتا عن أشياء غير نسيان. فلا تبحثوا عنها. أنا أريد لفتة بيانية، يعني لفتة بيانية من إخواننا الدكاترة أو الفيس أو الميكسرر، يعني يشتركوا معنا لفتة بيانية هنا في الإفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن إشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
لفتة عقدية ولا لفتة أصولية؟
يا لفتة أصولية، لا عقدية وعقدية طبعا.
سبحان قوله وسكت عن أشياء، فيه دليل على أن ما لم يأتي النص فيه فهو على الإباحة.
ممتاز. هو في قولي من غير نسيان سنقول على أمرين. الأمر الأول، لو قال وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها، لما يقول وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها بلغت أو بلغت ما أراد وهو العفو. طالما قال لا تبحث عنها العفو، فهنا من غير نسيان فيها أمران. الأمر الأول رفع توهم الخاطرة، مش توهم يعني، حتى لا تأتي خاطرة أن الله ينسى. ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه السلام أراد هنا، كان لابد من البيان في هذا الباب على التأكيد، لما قال له فما بال القرون الأولى، قال في كتاب، وش قال بعدها؟ لا يضل ربي ولا ينسى.
ولا ينسى،
لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك كنا لما قال وسكت عن أشياء من غير نسيان تأكدوا واعلموا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون ولا ما يكون، لو كان كيف سيكون. والنسيان صفة نقص، والله له صفات الكمال، فيكون ضبط الأمر على صفات الكمال وأيضا على التأصيل العام. إذا رفع خاطرة التوهم، لا يمكن أن يتوهم أحد أن الله ينسى، لكن حتى إذا جاءت فالنبي يقطع بابها أصالة حتى لا يأتي الشيطان يوسوس للإنسان في هذا الباب. ولذلك قال موسى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل في علاه. لكن قول الله تعالى إن نسيناكم كما لا في الآية كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم، نعم هذا معناها أسقطناكم، لأن النسيان قد يكون الترك المتعمد، فمع ذلك تركناكم لأنكم تركتم متعمدين آيات الله بعدما علمتم يقينا أنها حق من الله جل في علاه، وجحدوا بها واستخنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
وقيل اليوم
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ممتاز، يعني تركناكم أسقطناكم من رحمتنا.
قال ربي لم حشرتني يا عم كنت بصيرة، قال كذلك تذكيتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى، يعني تسقط من رحمة الله جل في علاه بتعمد. فالنسيان قد يقع على الإسقاط بالتعمد.
فعصى آدم ربه فنسي ولم نجد له عزم أيضا.
هو هنا آدم ينسى لأن صفة النقص موجودة.
نعم، لكن هذا بعيد يعني عن ما تتحدثون عنه، لكن نعم. فقط طلبنا أن نشارك.
نعم رضي الله عنكم وشكر الله لكم وحفظكم ربي.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.